بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الحلقه قبل الاخيره من البرنامج، والحلقه قبل الاخيره يعني احنا اخترنا ان يكون الحلقه دي وبكره هي عباره عن بانوراما، نعرض يعني ارق اللقطات، اجمل اللقطات، اجمل المعاني، اكتر الحاجات اللي نفسنا انها تكون مفيده ليكم، ونختار كده نعرض دي وبعدين دي ونعدي على الحلقات كده، نقطف زهره من هنا ونقطف ثمره من هنا وناخد معنى من هنا، وتكون الحلقه دي زي كده تذكره شامله، بانوراما شامله للبرنامج كله. طبعا لما احب ابدا اكيد اول ما ابدا بالبدايه خالص فكره البرنامج. فاكرين لما بدانا نقول السيره حياه في الاول خالص، وقلنا ان السيره ازاي ان احنا عايزين نعيش حياه النبي وليس عصر النبي، لان في 1400 سنه فرق بيننا وبين النبي، هنعوضهم ازاي؟ تعالوا نفتكر الكلام اللي قلناه في بدايه اول حلقه من البرنامج. الحاجه التانيه من اهداف البرنامج ده، البرنامج ده سببه ان في مشكله، ان احنا فاهمين السيره غلط. السيره اتخطفت، السيره في 100 سنه الاخيره اتخطفت من المسلمين. اللي حصل ان السيره تعرضت في 100 سنه الاخيره على انها سيره تنظيميه عسكريه حربيه سريه. لما تفتح اي كتاب من كتب السيره او اغلب كتب السيره هتلاقي المدينه اول صفحه غزوه بدر، وبعدين غزوه احد، وبعدين غزوه الخندق، وبعدين غزوه خيبر، وبعدين فتح مكه، وبعدين وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فينطبع في عقول اجيال من الشباب ان السيره معارك وحروب وبس هي كده. الطريقه دي في عرض السيره طلعت متطرفين، لأنه مش شايف سيرة النبي اللي هو بيحبه غير سلاح وقتل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز سلطة ولا حكم ولا ملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يقيم حضارة، قيم وأخلاق وفكر مستنير، مش عنف وتطرف، علم وإبداع وإيمان وحب وخير وسعادة، حضارة. المعاني دي كانت عاملة زي مكونات فوق بعضها، لما طلعت وكبرت بنت حضارة المسلمين من القيم دي واحنا عايشين بيهم لغاية النهاردة. الحلقة التانية من البرنامج كانت مؤثرة جدا، كانت يوم واحد بس، يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أنا ما زلت فاكر وأنا بسجل الحلقة دي واللحظات المؤثرة وأنا بحكي، والناس الجمهور اللي معايا والعلماء اللي علقوا على الكلام اللي احنا بنقوله، إحساسنا إيه يوم دخول النبي المدينة؟ مين حيمسك في خطام الناقة بتاعته بس ويفضل يبصله، ومين حيقول له أشهد أنك رسول الله، ومين تعالوا نفتكر اللقطة المؤثرة دي يوم دخول النبي المدينة، ومشاعري والكلام اللي قلناه، ومشاعر العلماء اللي صوروا معانا مشكورين، ومشاعر الشباب اللي كانوا معانا. تعالوا نشوف اللقطة، تعالوا نشوف ردود أفعال ناس أول مرة يشوفوه. حسان بن ثابت أم قايل شعر، الشعر اللي احنا حاطينه التتر بتاع البرنامج، لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري.
إذا نظر النبي لإنسان أصبح عدلا، لأنه أصبح صحابيا. لماذا؟ لأن النبي طاقة حب يربي بالنظرة، ينظر إليه فيتحول إلى شيء آخر.
يا جماعة، شافوا سيدنا جابر بن عبد الله وهو داخل المدينة، بس شافوا يوميها بالليل، فكان القمر طلع لأنه ليلة مقمرة. بيقول فرجاء النبي وفي خلف النبي القمر، فجعلت أنظر إلى وجه النبي وأنظر إلى القمر، أنظر إلى وجه النبي وأنظر إلى القمر، فوالله لرسول الله أجمل في عيني من القمر. شافوا يوميها الصبح أنس بن مالك يقولك لو رأيت رسول الله يوم دخل المدينة لقلت طلعت الشمس. شافوا أعرابي أم أي اللي ابنه، احنا ما نعرفش هو نبي ولا لا، تعال نحضر أسئلة كتيرة عشان لما نقف قدامه لو كان نبي هيعرف يجاوب على الأسئلة. حضروا حفظوا الأسئلة، وقف قدام النبي أم رامي الأسئلة، قال هذا وجه نبي، هذا وجه لا يعرف الكذب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كنت هناك يوميها وشفت النبي لأول مرة كنت هتعمل إيه؟
أنا مش عارفة فعلا كنت ممكن أعمل إيه في اليوم ده لو أنا هناك.
مجرد الفكرة أصلا خلتني مبسوطة.
مش عارفة أتكلم.
صعب جدا الواحد يوصف مشاعره في موقف زي ده.
هتبقى إيموشنال أكتر من أنا هقدر أعمل حاجة. يعني أبصله حتى بس عشان أتخيل إن أنا يعني مؤمنة بيه من قبل ما أشوفه، فاللحظة اللي أنا هشوفه بيها
أحس إن أنا مرتاح ومبسوط جدا، ومش هسيبه غير ما يديه دعوتين، دعوة بالستر ودعوة معاه في الجنة إن شاء الله.
الحقيقة إيه الحب ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا جماعة أنا أفهم إن الناس تقابل البني آدم يقابلوه مرة واثنين وثلاثة وبعدين يبدأ الحب، لكن يبدأ الحب من أول لقاء بالشكل ده حاجة 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 غير عادية. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه السر في هذا الحب العجيب من الناس لرسول الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان طاقة حب كبيرة، وهذه الطاقة سببها أمور. الأمر الأول أنه قد شق صدره الشريف وجاءته الملائكة فملأته نورا وحكمة ونزعت منه مضغة، هذه المضغة هي الخاصة بالشيطان، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فلو تركت تلك المضغة فيه وهي نصيب الشيطان من الرحمة لرحم الله الشيطان.
من يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخترقه ذلك الصدق، لكنه ما كان يستطيع أن يفسر هذا الذي اخترقه. كان يقول أحدهم إني ما كان رجل أبغض إلي منه وما أرى شيئا أحب إلي منه. هو نفسه الذي انتقل من معنى لمعنى هو مش عارف، ولذلك أصحاب وأعداء حدث لهم نفس التأثير، شيء عجيب فريد اختص به ذلك النبي المجيد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يعني 4 خطوات مهمين جدا نقدر نتعلمهم ونمارسهم على طول. أول حاجة فن الاحترام الناس، إزاي أظهر للناس الاحترام، إزاي وأنا بتعامل مع الناس أظهر لهم تقديري في كل خطوة. حاجة تانية فن الكلام معاهم. الحاجة الثالثة فن التحفيز وإخراج القدرات اللي جواهم وخليهم يصدقوا في نفسهم. رابع حاجة فن التوجيه.
حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيولد اختيار، اختيار يعني ان احنا نسلم لمسألة الاختيار، فالناقة لما تنزل خلاص لما نتفق على حاجة بنبقى فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمهم كيف نتعامل في الشأن العام، شأن العام ما بيبنيش على الصراع.
النبي كان عنده إخلاص، بمعنى ما كانش عنده غرض، كان يحب الجميع. دي حقيقة، الصدق ينفذ من القلب إلى القلب، يخترق البواطن، لا تستطيع الحجب أن تمنع ذلك الإشعاع الخارج من الباطن أن يخاطب ذلك الباطن، ولذلك لا يجد أمامه حواجز. ولذلك بصدقه وإخلاصه ومحبته لكل الطوائف ونصرته للجميع وإرسائه للحقوق، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ما لم يستطعه غيره، الذي أشار إليها الله بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي بك أنت، أي بهذا الصدق وهذا الحب وهذا الإخلاص اللا غرضي مع الآخرين.
أنا أعتقد أنني لو كنت حاضرا في ذلك اليوم لاختفيت وراء نخلة أو وراء جدار ولرقبته من البعيد، فهذا شأننا معه صلى الله عليه وسلم، لأن النظر إليه والإحاطة به لا تكون إلا للكمل من الرجال، ونحن لم نرقى هذا الرقي، ولو كنا نرقى هذا الرقي لخلقنا الله سبحانه وتعالى في تلك الأزمان. أنا أعتقد أنني لو حضرت هذا اليوم بهذه الهيئة لاختفيت وراء نخلة أو وراء زرع أرقب النبي من بعيد لجلاله وجماله وكماله.
في الحقيقة في الحلقة الرابعة كانت 7 قواعد نبوية للتعامل مع المرأة مع الزوجة، 7 قواعد نبوية. الحقيقة مش هنقدر طبعا نقول 7 كلهم، أنا هختار قاعدة واحدة وهختارها بناءً على يوم التصوير البنات اللي كانوا حاضرين كانوا بيقولوا هي دي، احنا عايزين دي، دي اهم قاعدة من القواعد. اعطاء المرأة الامان. الامان مش فلوس، الامان انك راجل جدع، راجل محترم واقف جنبها، انها تشعر بالامان معاك. تعالوا نفتكر القصص النبوية الجميلة والكلام اللي قلناه في اعطاء الامان للمرأة، لان كل امرأة تحتاج في حياتها ان تشعر بالامان. الأمان أهم حاجة تحتاجه المرأة. يعني أي بنت وهي بتتجوز نفسها تتجوز راجل بيحبها لكن كمان يشعرها بالأمان. طب بيحبها لكن مفيش أمان معاه، مش عايزاه، عايزة الأمان. الأمان يعني إيه؟ إيه المقصود بالأمان؟ مش بس الأمان المادي، مش الفلوس، يحافظ عليها، يحميها، ما يغدرش بيها، ما يأذيهاش، ما يخونهاش. الأمان يا جماعة له أشكال كتيرة. الأمان المادي أعظم النفقة، يوم القيامة توضع في ميزان العبد نفقته على أهله وزوجه. أول حاجة في ميزانك يوم القيامة مراتك وولادك. يا الأمان، الأمان الجسدي، ما ضرب رسول الله امرأة قط. الأمان، المرأة لها احتياجات للأمان أحيانا بتعبر عنها بالخناق. والراجل بشري بتخنق ليه؟ يعني الخناق دي سببها إيه؟ هو في إيه؟ هي عايزة تطمن لو اتخنقت هيديها الأمان ولا الأمان بيتسحب، فبتفتعل خناقة. مرة حصل خلاف بين النبي والسيدة عائشة، خلاف، اتخنقت معها، فقال لها: من تردين يحكم بيننا؟ أتردين أبو عبيدة بن الجراح؟ قالت: لا، أبو عبيدة رجل طيب. قال: أتردين أبو بكر الصديق؟ قالت: نعم، أبوها. فجاء أبو بكر الصديق فقالت السيدة عائشة: قل أنت ولا تقل إلا الحق. فقام أبو بكر الصديق يعني في حاجة، فوقف النبي يحجز بينه وبينها وقال: يا أبو بكر، ما جئنا بك لهذا؟ فخرج أبو بكر الصديق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت كيف حلت بينك وبينه؟ شفت إزاي حميتك منه؟ فضحكت. هو الموضوع كلها كانت عايزة تطمن للحتة دي. أنا عارف أنه في بعض الناس بتقولوا إيه، وهي السيدة عائشة إزاي تقول له كده؟ يا جماعة، السيدة عائشة في اللحظة دي بتتعامل مع جوزها مش مع النبي المشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيدخل ببيته بيخلع عباءة النبي ويلبس عباءة الزوج ويتعامل كزوج، حنية ورحمة وحنان، لأنه في نفس الوقت وهو بيلبس عباءة الزوج مشرع لينا كيف تتعامل مع المرأة. يا سلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر، غزوة بدر كانت في سنة 2 هجرية. الحقيقة غزوة بدر أحداث كتيرة جدا جدا جدا، لكن أنا الحقيقة لقيت أن من أكتر الأحداث حتى وأنا بسجل أنا كنت متفاعل معها جدا، الحدث اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. تعالوا نشوف الحدث دون ونطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بعد كده. النبي خرج يوم 13 رمضان، وصل بدر 15 رمضان، بدأت المعركة 17 رمضان. تعالوا نعمل إحصائية عن الجيشين. جيش قريش 1000، طب كم فارس؟ 200، طب كم جمل وكم بعير؟ 700، طب وجيش المسلمين 313، طب كم فارس؟ 2، طب كم بعير؟ 70. صحيح في فرق عدد، بس القوة مش أعداده بس، ده في حاجة اسمها الروح المعنوية، وفي حاجة اسمها الإيمان، وفي حاجة اسمها التخطيط الذكي.
احنا في غزوة بدر المسلمين كانوا تقريبا ربع عدد المشركين، وفكرة ان هم اصلا يوافقوا يروحوا يعملوا الغزوة دي، ده معناه ان البني ادم اختلف، والبني ادم بقى نظرته لنفسه ونظرته للحياة بقت مختلفة.
اول سبب من اسباب نصرة السماء، وشوف بقى انت عندك من الثلاثة ولا لا، ايه اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نية السلام وعدم الصراع. انا مش عايز احاربكم. انبعت رسالة لقريش مع مين؟ عمر بن الخطاب. اشمعنى؟ عمر قوي، فلما يروح برسالة سلام يبقى صادق قوي. شوف النبي واختيار الناس، وكمان بيدرب عمر عشان عمر يبقى أهدأ. إيه الرسالة بتقول إيه؟ أما كلام رهيب يا جماعة، بيقول لهم إيه؟ أذكركم بصلة الرحم فارجعوا، فلئن أقاتل الناس أحب إلي من قتالكم. الله على الكلام ده، أنا حارب الدنيا كلها وما حاربش أهلي. لكن أبو جهل قال لا، ده بيقول كده عشان هو عدده أقل وإحنا عددنا أكبر، لا نحارب. بس النبي صلى الله عليه وسلم كمان عمل حاجة تانية تدل على نية السلام وعدم الحرب. الصحابة وهم طالعين لبدر، أيوة نحاربهم. فقام قايل النبي كلمة جميلة قوي، حديث جميل قوي: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. أول حاجة قبل ما يطلع للمعركة، النبي يحب جدا جمع المعلومات، فقبل بدر قام قايل النبي: احصوا لي، احصى كل من تلفظ بالإسلام، عايز أعرف كل المسلمين في المدينة كام. فطلعوا 10,000. فقال: احصوا لي كل من يحمل السلاح 1,500. طلع معاه كام؟ 313. يبقى النسبة 20%. فعرف النبي ان النسبة اللي هتحارب معاه دايما 20%. قلنا 2 لغاية دلوقتي، إرادة ونية السلام. فعلا النبي إرادة ونية السلام، جهد وعرق وتخطيط. كان عندنا حلقة في البرنامج عمل التفاعل غير عادي، قصص الحب والجواز في مدينة رسول الله. 40 قصة حب وجواز في مدينة النبي، منهم اللي حبوا واتجوزوا، ومنهم اللي حبوا ومعرفوش يتجوزوا، ومنهم اللي حبوا واتجوزوا وبعدين الدنيا فرقتهم. قصص كتيرة حكيناها. مدينة النبي كان ناس طبيعية، العواطف كانت غزيرة، مش زي ما الناس فاهمة، ناس واقفة كده ومفيش أي تفاعلات مع الحياة، لكن كان عندهم قيم، بيحبوا قوي، وعلاقات بين الرجل والمرأة جميلة جدا، بس كان في قيم وكان في أخلاقيات. تعالوا نختار قصة واحدة من كل القصص اللي عرضناها في الحلقة دي، ونختار حتى من القصة دي لأنها طويلة جزء منها، قصة حب كبيرة بين السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وجوزها أبو العاص بن الربيع، وإزاي الدنيا فرقتهم وإزاي اتجمعوا تاني. تعالوا نشوف الحلقة دي. القيمة السادسة من قيم المدينة قيمة حفظ البيوت من الانهيار. يا سلام لما تكون ست بتحب جوزها وتحافظ على البيت انه ما ينهارش ابدا. اما حتة قصة يا جماعة، هي بتحب جوزها قوي قوي، بس حصل مشكلة، مشكلة جامدة تهد اي بيت، والست نفسها البيت ما يتهدش. نفسنا نتعلم دي في سنة 2018، مش عايزين نهد بيوتنا، عايزين بدل ما نسب الطلاق مكسرة العالم العربي ومضيعة أبناء وأطفال العالم العربي. اسمعوا القصة دي. هي السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزت أبو العاص بن الربيع، ابن خالتها، ابن أخت السيدة خديجة. بيحبوا بعض حب، هي وهو، ده الكلام ده قبل الإسلام. خلفوا 2، علي وأمامة. لكن أبو العاص تاجر، طلع في تجارة، رجع لقى النبي بقى نبي وزينب أسلمت، فدخل عليها قالت: أبشر يا أبو العاص، جاء الوحي إلى أبي وصار نبيا. فقال: أما أنا فلا أسلم. قالت: لما؟ قالت: تريدين أن يقول الناس اتبع زوجته وخالف آباؤه من أجل امرأة ومن أجل أن يرضي امرأته وحماها؟ والله لا أدخل في هذا الدين أبدا. مشكلة خطيرة يا جماعة، دي مشكلة اعتقاد. طب وبعدين؟ طب صدقوا فضلت معاه، والنبي سابهم مع بعض، كان لسه ما تحرمش زواج. ليه؟ قال: والله ما زممناه صهرا، هو كصهر ممتاز، هو مش مصدقني بس هو كصهر ما فيش زيه. ياه، تلف الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم حيهاجر للمدينة، فتروح له زينب تقول له: يا رسول الله، أتأذن لي ألا أهاجر وأن أبقى مع زوجي وأولادي؟ إيه ده؟ ده جوزك مش مسلم. فقال: ابقي يا زينب، ابقي مع زوجك وأولادك. لغاية ما جاز غزوة بدر، يا نهار أبيض، فطلع أبو العاص بن الربيع يحارب النبي، جوزها بيحارب، يعني أنتم متخيلين، بيحارب أبوها. فكانت تقول: اللهم إني أخشى إليك من يوم تشرق شمسه فأفقد أبي أو ييتم ولدي. ما هو يا كده. فخلصت غزوة بدر، فجاءت الناس بالأخبار، فقالت: ما فعل أبي؟ فقالوا: انتصر في بدر. فخرت ساجدة. قالت: وما فعل زوجي؟ قالوا: أسره حماه، النبي أسره. فقالت: ففي كيف أفديه؟ والله لا أجد ما أفديه إلا قلادتي. قامت ألعى السلسلة بتاعتها، دي كانت سلسلة السيدة خديجة مديها هدية في جوازها، وقامت بعتها المدينة، فمحطوط قدام النبي الحاجات اللي جت فداء. فبص النبي الوفي اللي فاكر التفاصيل حاجة مراته، مين يفتكر عقد مراته بعد 20 سنة شكله ايه؟ فقال: قلادة خديجة، من أتى بهذه؟ فقالوا: أرسلتها ابنتك زينب في فداء زوجها أبو العاص. فقال: أيها الناس، لو قبلتم أن تردوا إليه فداءه وتردوا إليه القلادة فإنها قلادة زوجتي خديجة. فقالوا: نفعل يا رسول الله. فرجعوا له القلادة، فقال: يا أبا العاص، هل تقبل أن أسررك أقول لك كلمتين لوحدنا؟ شوفوا الأدب النبوي. فقال: نعم نعم يا محمد، مش مسلم. فقال: رد القلادة إلى زينب وقل لها: لا تفرطي في قلادة خديجة. ثم نظر النبي إلى القلادة وبكى. يا على الحب، شايف؟ لكن الحقيقة العجيبة يا جماعة إنه قام قايل له: يا أبا العاص، ما عاد ينبغي أن تبقى زينب معك، فإن الله أمرني أن أفرق بينها وبين من لم يسلم، وأنت حاربتني كمان بقى يعني. فقال: نعم يا محمد، أعدك وسأوفي. رجع أبو العاص قال: يا زينب، الحقي بأباك. فقالت: هل لك أن تسلم وتأتي معي؟ قال: لا يا زينب، أنت طالق يا زينب. طلقها. فرجعت، فأول ما رجعت تقدم كل الخطاب عشان يخطبوا السيدة زينب بنت النبي، رفضت لمدة سنتين. النبي سألها ليه؟ لعل أبو العاص يسلم ويأتيني ويجتمع شملي معه ومع أولاده. قعدة أبو العاص طالع بتجارة من مكة للشام، وهو طالع بالتجارة المسلمين مسكوه معاه بضاعة قد كده، فهرب وساب بضاعته. البضاعة دي بقت بتاعت المسلمين. لما هرب قعد يفكر: طب أنا هربت، طب هروح فين؟ طب وهرجع لمكة أقول لهم بضاعتكم اتخذت مني؟ فدخل المدينة بالليل، هيروح لمين؟ هيخبط على بيت زينب: ما أنت سبتها. فخبط ففتحت شافته، قالت: أبا العاص، أجئت مسلما؟ قال: لا بل جئت هاربا، أنا جئت هربان مش جئت مسلم. أجيريني يا زينب، أجيريني، رجعي لي فلوسي. قالت: قد أجرتك يا أبا العاص، أما ست بتحب جوزها واقفة جنب، أما بتحافظ على البيت محافظة، أما القيم دي محتاجين نعلمها لبناتنا وولادنا في ثانوي وإعدادي من دلوقتي، آدي ده دينا، دي سيرة النبي. ادخل يا أبا العاص. دخلته بيتها وفضلت واقفة ورا البيت. جت صلاة الفجر، أول ما النبي قال الله أكبر في صلاة الفجر قامت بعلو صوتها: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، قد أجرت أبو العاص بن الربيع. يعني إيه أجرته؟ يعني ترجع له فلوسه. فالنبي خلص الصلاة، موضوع محرج، فقال: أيها الناس، أسمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله أنا لا أعلم بذلك بشيء، أنا ما أعرفش. ثم ذهب إليها وقال: ما هذا يا زينب؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة، وإن قرب فأبو العيال. فاهمين؟ لو بعد ابن خالتي ولو قرب أبو عيالي، يا سلام على الست، يا سلام على أهدي بنت النبي. وإن قرب فابن الخالة، وقد أجرته يا رسول الله. فقال النبي: وأنا قد أجرت من أجرت يا زينب، أكرميه فهو ابن خالتك وأبو علي وأمامة. وراح النبي للمسلمين: لو شئتم تردوا إليه ما له، فقد وعدني فصدقني، وما علمت عنه إلا أنه وفيا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فرجعوا له حكته وهو ماشي بقى. فقالت زينب: أهان عليك فراقنا يا أبا العاص؟ هان عليك تسيبنا؟ أما أنا لك أن تسلم؟ قال: لا. خد الفلوس رجع مكة، وزع الفلوس كلها، نظر لقريش: هل بقي لكم شيء؟ قالوا: لا. قال: أما أنا فمكاني ليس هنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رجع للنبي، أول ما شافه النبي وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: ترجع إلى زينب؟ قال: نعم يا رسول الله. فخده طرق الباب، فتحت زينب شافته، قال: نعم جاءك مسلما يا زينب. ففرحت ورجعت له على طول. إنما الأعجب إن بعد سنة زينب ماتت، بنت النبي ماتت. فرأينا أبا العاص يبكي في الطريق والنبي يواسيه، يقول له: ما أستطيع البقاء في الدنيا بعد زينب يا رسول الله، ما أستطيع البقاء في الدنيا بعد زينب يا رسول الله. أبو العاص مات بعد سنة، مات بعديها. طب ومين اللي ربى علي وأمامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية. صلح الحديبية كانت حلقة يعني من الحلقات اللي الجمهور اللي كان موجود معنا في الاستوديو واحنا بنصورها التفاعل والابتسام وحتى مش كله كان ناس كبار، كان في بنات مثلا 15 سنة و 16 سنة أنا بتكلم وهم كده عايشين معايا ومركزين معايا، ولما تيجي حتة جميلة يبتسموا فيها. الحقيقة أنا متحير أختار إيه ولا إيه جوه صلح الحديبية، فقررت إن اللقطة اللي هتشوفوها دي اللي هيختارها الأستاذ محمد خليفة المخرج. تعالوا نشوف اللقطة بعديا مع بعض وتكون دي نهاية حلقتنا النهاردة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراح سهيل بن عمرو قعد قدام النبي، النبي عايز بقى يتكلم معاه، فاتفقوا بقى. ايه بقى الاتفاقات؟ اول حاجة ما تدخلش العمرة السنة دي. فقال النبي نعم حاضر. فالصحابة مش مصدقين، النبي وافق ماشي ارجع السنة دي، تيجي السنة الجاية تعمل عمرة 3 ايام بس وتخرج ماشي موافق، نعمل هدنة بيننا وبينك 10 سنين تمام. النبي عايز دي، اي حد عايز يبقى معاك من قبائل العرب يبقى معاك، اي حد يبقى عايز يبقى معانا يبقى معانا ممتاز، اي واحد من قريش يجي لك المدينه ترجعه لنا، لكن اي حد من المسلمين يجي لنا قريش مش هنرجعه لك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم.
في البحوث الانثروبولوجيه في التطور يقال انه المجتمعات اللي انقرضت لسبب مهم جدا، انه مفيش اليه عند حدوث صراعات لفض هذه المنازعات، وبالتالي فبتتآكل بسرعة.
التفاوض اللي استخدمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اسمه تفاوض المستثمر. يعني إيه المستثمر؟ المستثمر في المستقبل. أنا مش هدفي النهاردة، مش هدفي إن أنا أكسب المفاوضات دي، أنا هدفي أكسب الإنسان اللي قدامي، أنا هدفي ما ضغطش عليه فما أججش جواه الكراهية تجاهي أو تجاه المبدأ أو القيمة اللي أنا عايز أقدمها. فأنا مستعد إن أنا أتنازل شوية عن اللي أنا عاوزه مقابل إن اللي قدامي يحس شوية نشوة الانتصار، فده يزيل من جواه الكراهية والغل والحقد، فبعد كده أعرف أتعامل معاه، بعد كده أعرف أضمه مرة تانية يسمعني، لأن هو مش حاسس إن أنا جيت عليه قبل كده وضغطت عليه.
وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وافق على الصلح قام قايل لعلي بن أبي طالب يلا بقى نكتب الصلح في ورق، تعالى علي اكتب. سهيل بن عمرو قاعد والنبي قاعد وعليه بيكتب، فالنبي قال له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال له لا استنى سهيل بن عمرو، مين الرحمن الرحيم؟ ما نعرفش الرحمن الرحيم. اكتب ما نعرفه نحن وأبائك، اكتب باسمك اللهم، دي كلمة قريش اللي عرفها. فقال امحوها يا علي اكتب باسمك اللهم. طيب نكمل، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال له لا استنى مين رسول الله؟ لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي امحوها يا علي. قال علي والله لا امحوها، والله ما أنا مسح. فقال امحوها يا علي. قال يا رسول الله لا أستطيع.
الحب سبق سيدنا علي لأنه مش قادر يجي عليه، فإيه اللي حصل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم محاها واختار الشيء المشترك بينه. إيه الأسماء؟ إحنا لينا أسماء بتعيننا، فقال هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله، إيه اسمهم يعرفونه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى قيمة الإيه؟ تحول المشترك من كونه حالة إلى كونه قيمة.
مين واقف بقى حالته حالة؟ سيدنا عمر بن الخطاب. هما بيكتبوا وسيدنا عمر بن الخطاب مش مصدق في اللحظة دي، وهما لسه هيمضوا ما مضيناش لسه هنمضي. مين جاي مسلم؟ شوفوا الصدف والترتيبات، ابن سهيل بن عمرو أبو جندل. حسب الاتفاق المفروض إيه؟ يرجع لقريش. أبو جندل ده جاي، فسهيل شافه قال يا محمد هذا أول العهد، يرجع عشان حوريله. فقال النبي اتركه لي. قال لا. قال ستتركه لي. عارف لما تتخيل على حد ستتركه لي. قال لا، إن لم يرجع فلا عهد بيننا وبينك. فقال النبي ارجع يا أبو جندل معلش لعل الله يجعل لك مخرجا. وأمي نادي سهيل بن عمرو على الاثنين معاه قال لهم كتفوه لغاية ما ارجع بيه البيت. النبي بيمضي العهد، أم عمر بن الخطاب عامل إيه؟ واخد بعضه ورايح قاعد جنب سهيل جنب أبو جندل، وماسك السيف بتاعه سيدنا عمر كده وقاعد يهزه ويقول له إيه؟ هيه يا أبا جندل إن الرجل يقتل أباه من أجل الله. عمر عايز يخلص. فأبو جندل قال: ولما لا تقتله أنت يا عمر؟ قال: ما كان لي أن أخالف رسول الله. فقال أبو جندل: وأنا أيضا يا عمر ما كان لي أن أخالف رسول الله. المتطرفين خلف رسول الله وقتلوا الناس. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.